أهلا بحضراتكم. القاعدة إنه ليس كل ما يعرف يقال، ولكن الفيديو ده هيكون استثناء من القاعدة. في المعتاد أنا بحاول إن أنا أتجنب استخراج الدروس المستفادة من أي حدث تاريخي، وبكتفي بإن أنا بعرض التاريخ بطريقة منهجية. أما مسألة استخراج الدروس المستفادة فدي حاجة بتكون متروكة لحضراتكم، وأظن إن كل واحد من حضراتكم يقدر يخرج بدروس مستفادة مختلفة أكتر بكتير من اللي أنا ممكن أعمله. في المعتاد برضو أنا مقتنع إنه التاريخ لا يكرر نفسه، ممكن يكون فيه تشابه ما بين حدثين تاريخيين، ولكن ده مش بالضرورة ينعكس على تشابه في النتائج بتاعته، أو إن التشابه ده يكون معناه إن التصرف المناسب في حدث معين كان هيبقى هو التصرف الأمثل في حدث آخر مشابه. لكن كل ده لا يعني إننا مش ممكن من حين لآخر نخرج ببعض الدروس ونحاول إن إحنا نستفيد منها في واقعنا المعاصر، خصوصاً إذا كان الواقع ده متشابك ومعقد. وبرضو فكرة انعدام التطابق ما بين الأحداث التاريخية المختلفة مش معناه إننا ما نقدرش نطلع أنماط متكررة من المشاهد التاريخية، أو إننا نقدر نستنتج من الأنماط دي التصرف الأقرب للصواب، أو النتائج المتوقعة لمد أي خط على استقامته. في النهاية هدف التاريخ الأول هو محاولة فهم ماذا حدث، ولكن الوجه الآخر للعملة هو محاولة فهم وماذا بعد. في الفيديو ده زي ما هو واضح من العنوان هنحاول نبص لواقعنا المعاصر ونشوف إذا كنا عايزين نعيد تحرير القدس إيه اللي ممكن نتعلمه من التاريخ، خصوصاً إن دي مش أول مرة يتم احتلال القدس فيها ولا أول مرة يتم تحريرها. خليكم معنا. خلينا نبدأ أولاً بتأكيد شوية تواريخ وحقائق مهمة، لأن دي هتكون نقطة انطلاقنا في باقي المقاربات اللي احنا هنعملها. زي ما حضراتكم عارفين الفتح الإسلامي للقدس تم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الكلام ده حصل سنة 637 ميلادية، ومن وقتها ولحد عهد الحملات الصليبية فضلت القدس تحت سيطرة الدول الإسلامية المتعاقبة لمدة تقارب الخمس قرون. سنة 1099 ميلادية نجح الصليبيين في احتلال القدس وفي تأسيس مملكة بيت المقدس الصليبية فيها، اللي كانت واحدة من ضمن أربع دويلات صليبية تم إنشائهم في المشرق العربي، اللي هما كونتية الرها وإمارة أنطاكيا وكونتية طرابلس ومملكة بيت المقدس. سيطرة الصليبيين على القدس استمرت لمدة 88 سنة لحد سنة 1187، لما تم تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي بعد موقعة حطين الشهيرة. بعد كده الدولة الأيوبية سيطرت على القدس من سنة 1187 لحد سنة 1229، لما الملك الكامل وقع معاهدة مع الإمبراطور فريدريك الثاني اللي هو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بيتنازل فيها الملك الكامل عن القدس لفريدريك مع احتفاظ المسلمين بالسيطرة على المسجد الأقصى. لو حضراتكم حابين تعرفوا أكتر عن الفترة دي هسيب لكم لينك لفيديو منفصل فوق تقدروا تفهموا منه اللي حصل في الحقبة الزمنية دي بالتفصيل. على أي حال سيطرة الصليبيين على القدس استمرت في المرة دي لمدة 15 سنة بس لحد سنة 1244، لما جيش الملك الصالح نجم الدين أيوب اشتبك مع قوات صليبية، وكان متحالف مع القوات الصليبية دي قوات إمارات أيوبية معادية للملك الصالح في الشام. جيش الملك الصالح نجم الدين قدر ينتصر وبعدها نجح في استعادة القدس مرة تانية، وبعد كده استمرت سيطرة المسلمين على القدس لمدة تقارب السبع قرون لحد ما دخلها الإنجليز سنة 1917. فإحنا هنا كده عندنا نموذجين كبار من الناحية التاريخية لفتح أو تحرير القدس. النموذج الأول اللي هو الفتح الإسلامي الأول في عهد الصحابة، والنموذج الثاني اللي هو تحرير القدس من الصليبيين في عهد الدولة الأيوبية سواء على يد صلاح الدين الأيوبي أو على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب. الاثنين دول نقدر نعتبرهم نموذج واحد. طبعا أغلبنا لما بيبص للوضع الحالي ويحلم بتحرير القدس بيحلم بنموذج أقرب للفتوحات الإسلامية في عهد الصحابة، اللي هو زي ما حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وتم فتح القدس وفلسطين والشام كلها فتح شامل وسريع، خلال كم سنة كان تم القضاء على الوجود الروماني في فلسطين وفي الشام كلها بلا رجعة. ولكن الحقيقة إن النموذج ده بعيد بدرجة كبيرة عن واقعنا الحالي. المعطيات اللي كانت موجودة وقتها سواء على الجانب الإسلامي أو على الجانب الروماني تخلي المقارنة غير واقعية إطلاقاً. أيام الفتح الإسلامي الأول، الإسلام كان لسه ظاهر كقوة دينية شابة وقوة سياسية موحدة وطموحة ومرعبة للقوى التقليدية، وده كان في مقابل إمبراطوريات عجوزة ومترهلة زي الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية الفارسية. ومع سيطرة الإمبراطورية البيزنطية على مساحات شاسعة من الأراضي وعلى قوميات متعددة، كان سهل جداً إن البيزنطيين بمجرد تعرضهم لسلسلة هزائم عسكرية على يد المسلمين إنهم ينسحبوا من المساحات الضخمة دي ويتقوقعوا على نفسهم، وتتحول الاستراتيجية بتاعتهم للدفاع، خصوصاً وإن استراتيجية الدول الإسلامية المتعاقبة استمرت في الهجوم والضغط عليهم لمئات السنين لاحقاً. علشان كل العوامل دي وعلشان غيرها من العوامل اللي لا يتسع المقام لذكرها في الفيديو ده، محاولة عمل مقاربة تاريخية ما بين الفتوحات الإسلامية المبكرة لفلسطين وما بين محاولة تحرير فلسطين النهاردة هي محاولة بعيدة شوية. ولكن على الجانب الآخر، النموذج الثاني اللي هو تحرير القدس في عهد الدولة الأيوبية هو نموذج قريب جدا من وضعنا الحالي. في النموذج ده الأوضاع السياسية والعسكرية كانت قريبة جدا من وضعنا الحالي، وعلشان كده لو احنا عايزين نطلع بخطة عملية لتحرير القدس اظن اننا نقدر نخرج ببعض الدروس من تجربة الدولة الايوبية. طيب مبدئيا خلينا نفهم ليه الوضع ايام الاحتلال الصليبي شبيه بالوضع الحالي. في فترة الاحتلال الصليبي كان عندنا صراع ما بين طرفين كبار، الطرف الاول اللي هو العالم الاسلامي، وعلى الجانب الاخر كانت اوروبا أو الغرب. من ناحية العالم الإسلامي فالوضع السياسي وقتها شبيه بدرجة كبيرة جدا بوضعنا الحالي. العالم الإسلامي في عهد الحملات الصليبية ما كانش فيه وحدة سياسية بالمعنى المفهوم، ولكن كان فيه نوع من الترابط السياسي، وده تقريبا نفس الموجود حاليا. حاليا الشعوب العربية بشكل خاص والشعوب الإسلامية عموما عندهم إحساس بالترابط، إن هم حاجة واحدة وإن بيجمعهم مصير واحد وإن قضاياهم واحدة. ولكن في نفس الوقت كل شعب من دول هو عبارة عن كيان سياسي منفصل، ومفيش سلطة سياسية واحدة بتجمع كل الشعوب دي، وده كان نفس الوضع القائم في عهد الحملات الصليبية. أي نعم في عهد الحملات الصليبية كان في خليفة للمسلمين بيمثل نوع من السلطة الروحية اللي بتجمع المسلمين كلهم، ولكن سلطاته كانت محدودة جدا وما كانش له سلطة سياسية مباشرة. حاليا طبعا مفيش خليفة، ولكن في منظمات بتقوم بدور شبيه بدوره وقتها اللي هو أقرب للتنسيق ما بين الدول العربية والدول الإسلامية ومحاولة تكوين وبلورة مواقف موحدة لها، اللي هي منظمات زي جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي. طبعا الوضع السياسي ده سهل عملية دخول الصليبيين، لأنه ما كانش فيه قوة موحدة تقدر تجمع كل قدرات العالم العربي أو الإسلامي بشكل موحد علشان تتصدى للصليبيين. ولكن على الجانب الآخر، تعدد المراكز السياسية ده سمح بظهور مراكز متعددة للمقاومة، مرة في الشام ومرة في مصر وهكذا، بمعنى إن المقاومة المركزية كانت أضعف، ولكن تعدد الجهود الطرفية كان أقدر على الاستمرار على المدى الطويل. أما على الجانب الأوروبي فالوضع برضو كان شبيه جدا بالوضع الحالي. أوروبا ما كانتش قوة سياسية موحدة، ولكنها كانت قوة سياسية ضخمة وربما متصارعة في أحيان كتير. الهجوم على الشام كان له أسباب كتير خلت الأوروبيين يتوحدوا، منها طبعا أسباب دينية ومعها أسباب اقتصادية وحتى أسباب سياسية متعلقة برغبة الملوك الأوروبيين في تدعيم عروشهم وفي الظهور بمظهر الأبطال قدام الشعوب بتاعته. أوروبا لما هجمت على بلاد الشام أقامت فيها دويلات صليبية. الدويلات دي ما كانتش امتدادات مباشرة للدول الأوروبية، بمعنى إن الممالك والكونتيات اللي تم تشكيلها في العالم الإسلامي اللي هي كانت كونتية الرها وإمارة أنطاكيا وكونتية طرابلس ومملكة بيت المقدس، كل دي كانت كيانات سياسية جديدة كونها الأوروبيين في الشام وبعدين بقوا بيدعموها بقوة، ولكنها لم تكن مناطق تابعة بشكل مباشر لدول أوروبية. فمثلا مملكة بيت المقدس ما كانتش منطقة تابعة لفرنسا أو لإنجلترا أو لألمانيا، ولكنها كانت دولة جديدة تماما، المفترض إنها بتتمتع باستقلال كامل عن أي دولة أوروبية تانية. ولكن في الوقت نفسه الدويلات دي في حد ذاتها كانت أصغر وأضعف من إنها تتمكن من الصمود في مواجهة دول العالم الإسلامي بمفردها، فكانت معتمدة بشكل شبه كامل على دعم الدول الأوروبية علشان تتمكن من الصمود والبقاء. بمعنى أن العالم الإسلامي ما كانش عاجز عن القضاء على دويلة زي مملكة بيت المقدس أو إمارة زي أنطاكيا، وإنما كانت مشكلته الأساسية أن أوروبا أو العالم الغربي بيقف خلفهم بمنتهى القوة. فالصراع هنا كان بين رؤوس الحراب الأوروبية في الشرق اللي الغرب كله بيدعمهم وما بين العالم الإسلامي. الحقيقة أن الوضع في عصرنا الحالي ما تغيرش كتير عن الوضع ده. في العصر الحالي إسرائيل هي وجهة الصراع، ولكن السبب الأساسي في وجودها وفي بقائها مش قوتها الذاتية، وإنما الدعم الغربي المطلق لها. كل اللي اتغير في عصرنا الحالي عن عصر الحروب الصليبية هو أنه المركز الحقيقي للغرب انتقل لأمريكا بدلا من أوروبا، ولكن لا يزال الغرب بمفهومه السياسي اللي هو نقدر نقول ان هو بيشمل امريكا واوروبا وكندا واستراليا هو داعم اساسي لاسرائيل طوال الصراع. والسبب الحقيقي لقدرة اسرائيل على الصمود في وجه العالم العربي والاسلامي طوال السنين دي هو الدعم الغربي اللامحدود، مش قدرات اسرائيل نفسها اللي هي قدرات محدودة جدا مقارنة بقدرات العالم الاسلامي او العالم العربي او حتى مقارنة بقدرات دولة عربية واحدة. طبعا أحيانا الغرب ممكن يجي في لحظة ما وتلاقي فيه نوع من التوبيخ اللطيف لإسرائيل لو ارتكبت مجزرة ضخمة مثلا، ولكن ده لن يترتب عليه ان هم يقطعوا العلاقات معاها مثلا او ان هم يتوقفوا عن دعمها، وانما بيكون توبيخ من نوعية يعني ما تحرجوناش معاكم. لكن في الوقت نفسه بمجرد حدوث اي تهديد لإسرائيل مهما كان بسيط بتلاقي الدعم المطلق غير المحدود ظهر. حاجة شبيهة بأنه بعض ملوك أوروبا كان ممكن يزعلوا من أرناط اللي هو رينو دي شاتيون لو خرق بعض الاتفاقات أو ارتكب مجازر في حق الحجاج المسلمين، ولكن ده مش هيترتب عليه إن هم يتوقفوا عن دعمه مثلا، هم مجرد بيثبتوا موقف لا أكثر. علشان كل الأسباب دي نقدر نقول إنه الأوضاع السائدة النهاردة هي أوضاع قريبة بشكل أو بآخر من الأوضاع اللي كانت موجودة في زمن الحملات الصليبية، في حين إنها أوضاع مختلفة بقدر كبير عن الأوضاع اللي كانت موجودة في عهد الفتح الإسلامي الأول للقدس. وبالتالي لو إحنا حابين نطلع بعدد من الدروس اللي ممكن نطبقها في عصرنا الحالي هيكون منطقي أكتر إن إحنا نستلهم تجربة الدولة الأيوبية. طيب خلينا نبدأ بقى في الدروس المستفادة دي نفسها، إيه اللي ممكن نستفيده من تجارب الدولة الأيوبية في تحرير القدس؟ طبعا النقطة دي قد تكون الأكثر بداهة في كل اللي احنا هنقوله، إنه الحقوق لا تمنح بل تنتزع، وعلشان كده مش هندخل في تفاصيل النقطة دي كتير، ولكن المحصلة إنه مفيش شعب في التاريخ حصل على حقوقه إلا بعد قتال مرير، ومفيش محتل في التاريخ قرر يتراجع ويدي لأصحاب الأرض حقهم من نفسه كده لمجرد إن هو طيب. صلاح الدين الأيوبي ما حررش القدس إلا بعد انتصاره في حطين، والملك الصالح نجم الدين لم يستعد القدس إلا بعد معركة غزة. والمسألة مش بس صراعات ما بين دول كبرى، حتى على مستوى الشعوب أي صراع دايما بيحصل ما بين طرفين مستعدين للقتال ولتقديم التضحيات أيا كان مين الطرفين دول. الطرف الفايز دايما بيكون هو الطرف الأقدر على الصمود على المدى الطويل. في البداية المحتل دايما بيعتبر ان محاولة تغيير الوضع القائم على الارض في غير مصلحته هي تمرد او ارهاب او حركات اجرامية، ولكن في نهاية الامر اللي يقدر يصمد على المدى الطويل هو اللي هيكسب. حركات التحرر في الجزائر كانت بتعتبر حركات اجرامية، ولكن في النهاية الجزائر كان مستحيل تتحرر الا بتضحيات مليون شهيد. في جنوب افريقيا منظمة المؤتمر الوطني الأفريقي اللي هي المنظمة اللي كان بيتزعمها نيلسون مانديلا واللي كانت واحدة من أهم حركات التحرر الوطني في جنوب أفريقيا كانت مصنفة كمنظمة إرهابية، ومانديلا نفسه كان بيتم اعتباره إرهابي، بل وفضل رسمياً على لائحة الإرهاب بتاعة الحكومة الأمريكية لحد سنة 2008. ولكن في النهاية جنوب أفريقيا كان مستحيل تنهي نظام الفصل العنصري إلا بتضحيات مجموعات التحرر الوطني. حتى غاندي بريطانيا كانت بتعتبره مجرم، لكن لولا ضغطه هو والشعب الهندي كان زمان الهند لسه مستعمرة. القاعدة الذهبية هنا هي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إحنا اتفقنا إنه سر قوة الدويلات الصليبية في الشرق ما كانش داخلي، وإنما كان الدعم الخارجي. الدويلات الصليبية في الشرق كانت مجرد رؤوس حربة بتمثل أوروبا أو الغرب كله، وأي تهديد بيواجهها كانت أوروبا كلها، أو بمعنى أدق كان الغرب كله بيحتشد لدعمها. نفس المشهد تقريبا موجود في العصر الحديث. التجارب أثبتت أن الدول العربية لما بتحارب إسرائيل هي في حقيقة الأمر ما بتحاربش إسرائيل فقط، ولكنها بتحارب العالم الغربي كله. ده حصل بوضوح في حرب 73، ولكنه بيتكرر في كل مرة بيحصل فيها تهديد ولو بسيط لإسرائيل. الفكرة هنا أن تحالف ضخم بيمثل أكبر الدول الغربية هو تحالف أكبر من قدرة دولة عربية واحدة على مواجهته، سواء في عهد صلاح الدين الأيوبي أو في عصرنا الحالي. وعلشان كده كانت أول خطوة لصلاح الدين الأيوبي علشان يقدر يحرر القدس هي توحيد مصر والشام في جبهة واحدة. صلاح الدين لو كان بيحكم مصر منفردة أو الشام منفردة كان يدوب أقصى طموحه كان إنه يقدر يدافع عن الأرض اللي هو بيحكمها، ولكن خوض حرب تحرير كان محتاج موارد أكبر بكتير من قدرات دولة واحدة. الفكرة هنا طبعاً إن الموضوع مش لازم يكون وحدة سياسية كاملة زي اللي عمله صلاح الدين، ولكن ممكن يكون توحيد للجهود زي ما حصل في الانتصار العربي الوحيد على إسرائيل في العصر الحديث في حرب 73. في حرب 73 الانتصار كان مستحيل يتحقق إلا بتكاتف جهود كل الدول العربية، بداية من مواقف الدول العربية وقت النكسة وحتى مواقفهم بعد اندلاع القتال. السودان لما استضافت مؤتمر اللاءات الثلاثة بعد النكسة مباشرة، واستضافت الكلية الحربية المصرية علشان تبعد الضباط المصريين اللي بتدربوا فيها عن القصف الإسرائيلي. الجزائر لما هواري بومادين حط 100 مليون دولار كرصيد للمشتريات الحربية المصرية في الاتحاد السوفيتي، وبعد جنود للجبهة المصرية مع اندلاع القتال. بطولات الجنود العراقيين والمغاربة والسعوديين على الجبهة السورية. فكرة حظر النفط الخليجي والصدمة اللي أحدثها في العالم كله. كل ده هو اللي سمح بأنه إسرائيل لأول مرة في تاريخها تلاقي نفسها فعلا مهددة. طبعا الغرب كله احتشد خلف إسرائيل وقتها علشان يحاول يعوض الكفة دي، ولكن في نهاية الأمر كان واضح أن تنسيق الجهود العربية ده بيمثل قوة عالمية مرعبة. طيب أنا عارف أنه الشاعر العبقري أمل دنقل بكلماته دي كان يقصد عكس اللي أنا عايز أقوله. أمل دنقل في قصيدته الشهيرة جدا لا تصالح بيقول: سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل. أمل دنقل هنا بيرفض فكرة الحصول على بعض الحقوق ولو بشكل مؤقت، وشايف إن ده هيبقى تمهيد لإقرار وضع دائم يقبل بأنصاف الحلول. على حد تعبير أمل دنقل برضو في باقي القصيدة: لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. بس الحقيقة إن مع كامل احترامي طبعا لأمل دنقل وللقصيدة العبقرية اللي احنا تربينا عليها وإحنا أطفال، إلا إن أنا شايف إنه دي سياسة خاطئة. مشكلة فكرة الكل أو لا شيء هي إنها بتعد بلحظة تحرير أسطورية شاملة هترجع كل الحقوق فورا وبشكل كامل، ولكن الحقيقة إن ده شيء نادرا ما حدث عبر التاريخ. صلاح الدين الأيوبي نفسه بعد انتصاره في حطين نجح في تحرير القدس، ولكنه مع قدوم الحملة الصليبية الثالثة اضطر للقبول بوجود دويلات صليبية على سواحل الشام. تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي حصل سنة 1187 ميلادية، في حين أنه آخر معقل للصليبيين في بلاد الشام كان مدينة عكا اللي تم فتحها سنة 1291. يعني نهاية الوجود الصليبي في بلاد الشام حصلت بعد أكتر من 100 سنة على تحرير القدس، بل وحصلت بعد نهاية الدولة الأيوبية نفسها اللي حرر عكا في النهاية كان المماليك. تخيل معايا لو صلاح الدين أصر على أن الحرب ستستمر بدون توقف ضد الحملة الصليبية الثالثة حتى طرد آخر صليبي من بلاد الشام فورا. غالبا في الحالة دي صلاح الدين كان هيخاطر بخسارة كل انتصار حققه. ناس كتير لما بتلاقي أن صلاح الدين نفسه قابل بالمعاهدات مع الصليبيين وقدم بعض التنازلات يقولك لا خلاص سيبك من نموذج صلاح الدين ده، خلينا في نموذج الصحابة، احنا نستنى لما نرجع زمن الصحابة الأول، أو احنا خلاص في آخر الزمان وقريب هتحصل الحرب الملحمية الكبرى اللي هننتصر فيها انتصار واحد للأبد. الفكرة هنا انه في فارق كبير ما بين الإيمان بأن الحرب دي هتحصل وما بين ان انا انتظر الحرب دي واقعد حاطط ايدي على خدي لحد ما تحصل. اللي منتظر حروب آخر الزمان، هو مين قال ان الحروب دي هتحصل دلوقتي؟ مين قال انها هتحصل بعد 20 سنة او بعد 50 سنة؟ الوجود الصليبي في بلاد الشام استمر 200 سنة، هل احنا ننتظر 200 سنة بدون اي انتصار ولو جزئي لمجرد اننا مستنيين انتصار شامل مرة واحدة؟ وضع العالم الاسلامي او العربي النهاردة مش اسوأ من وضعه ايام الاحتلال الصليبي او ايام الغزو المغولي. طيب خلينا نتخيل ان واحد كان عايش في بغداد ايام الغزو المغولي، حاول تقنع الشخص ده ان ده مش اخر الزمان وان القيامة مش هتقوم بكرة وان دول مش هم يأجوج ومأجوج. كل الفكرة المطلوبة هنا هي السعي في اطار الممكن. لما يجي انتصار شامل وسريع نقول الحمد لله، ولكن لو الانتصار الشامل ده لسه قدامه كتير يبقى ناخد اللي نقدر عليه دلوقت، نعمل زي اللي عمله صلاح الدين الأيوبي، خذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. أهم درس نتعلمه من تجربة صلاح الدين الأيوبي هي تجربته السياسية وليست العسكرية. التعريف البسيط للسياسة بأنها فن الممكن هو أفضل تلخيص لتجربة صلاح الدين الأيوبي. يمكن عظمة الراجل ده الحقيقية هي أنه كان عارف يفرق كويس قوي ما بين ما هو ممكن فيقوم يعمله وما بين ما هو غير ممكن فيقف عنده، وعلشان كده قدر يخلد الإرث بتاعه كواحد من أعظم القادة في التاريخ الإسلامي كله. صلاح الدين الأيوبي كان عنده واقعية في التعامل مع كل المعطيات اللي حواليه باستثناء اشتباكات محدودة في بدايات حكمه مع الصليبيين. صلاح الدين حاول ان هو يتجنب القتال لمجرد القتال، وركز في البداية على جبهته الداخلية وعلى تقوية جيشه وعاصمة حكمه وعلى حشد الموارد. بعد كده بمجرد انتصاره في حطين قدر يبني على الانتصار ده واسترد اغلب المناطق اللي كانت تحت سيطرة الصليبيين. بعدها صلاح الدين توجه لحصار القدس. طبعا القدس مدينة لا تستطيع الصمود امام حصار طويل، وبعد انتصار صلاح الدين كانت كده كده هتسقط. صلاح الدين في البداية كانت خطته بتتضمن ان هو هيدخل القدس بدون اتفاق مع اهلها، يدخل المدينة بحد السيف ويبقى له سلطة مطلقة فيها بدون تقديم وعود لاهلها. الصليبيين الموجودين في القدس هددوا صلاح الدين بانه لو لم يمنحهم الامان هيدمروا المدينة وهيدمروا المسجد الأقصى وهيقتلوا 5000 أسير مسلم عندهم. فصلاح الدين هنا كان واقعي في فرض المطالب بتاعته بما يكفي أنه يقبل بمنحهم الأمان علشان يمنع جرائم زي دي من أنها ترتكب، وبالفعل منحهم الأمان والتزم بعهده. الموضوع مش بس كده، ولكن مع قدوم الحملة الصليبية الثالثة صلاح الدين لقى أن قدرته على تحقيق انتصار كامل عليهم وعلى طردهم بالكامل من بلاد الشام بقت محدودة جدا. ففي النهاية اضطر لعمل معاهدة مع ريتشارد قلب الأسد ووافق على بقاء شريط ساحلي في يد الصليبيين في مقابل احتفاظ المسلمين بالقدس. صلاح الدين كان عارف هنا كويس قوي الفارق ما بين ما هو ممكن زي انتصار حطين أو تحرير القدس وده اللي بذل أقصى جهده علشان يحققه وما بين ما هو غير ممكن زي أنه هو يخاطر بإعدام 5000 أسير مسلم، أو أنه هو يحاول يفرض إنهاء الوجود الصليبي في سواحل الشام فورا، وده اللي وقف عنده وساب مهمة تحقيقه للي هيجي بعده. ربما الدرس ده يكون أهم درس في كل الدروس دي. نزار قباني في قصيدته الشهيرة هوامش على دفتر النكسة بيقول: إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. القصيدة دي اتكتبت بعد نكسة 67، وكانت معبرة جدا عن واقع ما قبل النكسة. في الفترة اللي فاتت دي أنا شفت مواقع مؤيدة لإسرائيل كتير بتتفاخر بأنه أكاديمية ويست بوينت العسكرية ما بتدرسش انتصار إسرائيل في حرب 67، بيدرسوا الحروب اللي خاضتها إسرائيل في 56 وفي 73، ولكنهم ما بيدرسوش انتصارهم في 67. السبب في عدم تدريس الانتصار الإسرائيلي في 67 هو أنه من وجهة النظر العسكرية احتمالات نجاح الهجوم الجوي الإسرائيلي المفاجئ في تحقيق انتصار كانت احتمالات محدودة جدا، لدرجة أنه ما ينفعش نعلم الضباط اللي بيدرسوا بشكل أكاديمي أنهم ياخدوا مخاطرة زي دي، نسب فشلها أعلى بكتير من نسب نجاحها. طبعا المواقع المؤيدة لإسرائيل بتتفاخر بده باعتبار أنه دليل على أنه الانتصار الإسرائيلي في 67 كان معجزة عسكرية كبرى، وأنه معجزة إلهية، وأنه حاجة العالم لسه مش قادر يستوعبها لحد دلوقت. بس الحقيقة أن نزار قباني نفسه في نفس القصيدة دي لخص سبب المشكلة وسبب الانتصار بتاعهم في النكسة، لما كان بيقول: ما دخل اليهود من حدودنا، وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا. ولما قال برضو: السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا. سنة 67 احنا انهزمنا بسبب العنتريات، وما انتصرناش بعدها إلا لما ادينا للعدو قدره. صلاح الدين الأيوبي نفسه لم ينتصر إلا حين أعطى للعدو قدره. العنتريات الفارغة هي دائما مجرد مسمار في نعش الانتصار. طيب كخاتمة أخيرة، كل احتلال استيطاني في التاريخ بدأ بمستعمرة أو مستوطنة صغيرة، وبعدين توسع تدريجيا لحد ما سيطر على دول كاملة. لو احنا عايزين نعكس الوضع ده لازم نستخدم نفس الأسلوب، اسلوب التقدم التدريجي والانتصارات التدريجية. احنا دايما كعرب بنتكلم عن المؤامرات اللي بتتعمل علينا، وعن التخطيط بعيد المدى، وعن الناس اللي بتصبر سنين لحد ما بتحقق اهدافها. اول مؤتمر للصهيونية اتعمل سنة 1897، بعدها بعشرين سنة بقى في وعد بلفور، بعدها بكمان 30 سنة بقى في دولة اسمها اسرائيل، بعدها بكمان 20 سنة أخذوا القدس والضفة وغزة وسيناء والجولان. كل دي انتصارات تدريجية، خطوة ورا خطوة، وكل خطوة إحنا بنخسر حتة زيادة. الطريقة الوحيدة اللي الوضع ده ينعكس بيها هي إنه اتجاه التوسع واتجاه الانتصارات ينعكس. إحنا دايماً بنشتكي إنه في مؤامرات بتتعمل علينا. طيب إيه بقى؟ مش هنكبر ونعمل مؤامرات إحنا كمان؟ أخيراً، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس.